أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأصل الأول الذي يحتمل أو قيل في المسألة هو الاحتياط، والنفوس من أشد الموارد احتياطا، وتساعد عليه الروايات الواردة الآمرة بالتربص والانتظار إذا شك في موت شخص. الفقهاء أجمعوا على أنه لابد من حصول العلم بالوفاة حتى تجري عليه أحكام الموت. فإذا قرأنا جملة من الروايات، لكن قلنا فيه أن الاحتياط يمكن تصور شيء راجح وحسن في مثل الدفن وبعض الأحكام الأخرى، فعلا أنه لابد من الاحتياط إلى أن يتيقن من الموت، لكن في موارد أخرى قد يكون، أو في أحكام أخرى للميت قد يكون هذا الاحتياط خلاف الاحتياط، كالتصرف في أمواله. إذا أردت تحتاط وتقول لا هذا أبقى أنا أحس بحي إلى أن يتوقف القلب والرئتان، وحينئذ إذا كان الموت الدماغي موتا فالآن أنت راح تلتزم بأن هذه الأموال تبقى لهذا الشخص الميت الدماغي ولا تنتقل إلى ورثته. فإذا كان الموت الدماغي موتا المفروض أن تنتقل هذه الأموال والترك إلى ورثته، فالتصرف بأمواله من دون مراجعة الورثة سيكون خلاف الاحتياط. هذه النقطة الأولى نستطيع التعليق الأول على أصل الاحتياط. التعليق الثاني أن مورد الاحتياط والذي وردت فيه الروايات التي قرأناها في الدرس السابق هو لما يكون هناك اقتضاء للحياة، لكن عندنا شك بطرو الرافع عليه كل الروايات، ناس هذا مصحوق وهذا غريق وهذا مهدوم عليه وهذا مبطون، فيهم اقتضاء الحياة لكني شككت هل طرأ عليهم الموت أم لا. فحينئذ في مثل هذه الحالة ورد الاحتياط أن عليك أن تنتظر بالمصعوق والمهدوم والغريق إلى أن تتيقن. موردنا ليس من ذلك، ليس عندنا شك في طرو الرافع، نحن على يقين من أن هذا الشخص ميت دماغي، لكن مشكلتنا هل الموت الدماغي موت أم لا، هذا يختلف تماما عن مورد الاحتياط الذي وردت فيه الروايات أو الذي يرد على الذهن لما يقال الاحتياط. الاحتياط لما شخص فيه اقتضاء الحياة ولو خلي ونفسه هو مستمر بالحياة، لكن نشك طرأ عليه طارئ يوجب الموت أم لا، يرفع الحياة لولا، حينئذ نعم نحتاط لأن يتيقن بحصول هذا الطارئ عليه. هذا ليس مورد كلامنا هنا، ما عندنا هنا شك، عندنا يقين بأن هذا الشخص ميت الدماغ، وإنما المشكلة هل الموت الدماغي موت له لا، هذا ليس موردا للاحتياط الذي وردت فيه هذه الروايات أو الذي قيل. فإذا ألف كان من التعليقات على أصل الاحتياط واللي قرأنا بالأمس، وباء إن مورد الاحتياط ما كان فيه اقتضاء الحياة وشككنا في طرو الموت عليه كما في الروايات المتقدمة، والمقام ليس منه لأننا متيقنون من الحالة وهي حصول الموت الدماغي، وإنما الشك في شمول عنوان الموت له وعدمه. هذا هو كان. إذن هذا الأصل الأول الذي قيل وهو أصالة الاحتياط. الأصل الثاني الذي قيل وتمسك به جملة من فقهاء الفريقين العامة والخاصة هو الاستصحاب، فإن هذا الشخص الميت الدماغي وكنا متيقنين من حياته، الآن بعد أن أصيب بالموت الدماغي شككنا هل أصبح ميتا وانتفت حياته أم لا، هذا من أوضح تطبيقات الاستصحاب، نستصحب حياته إلى أن يحصل اليقين بموته بتوقف القلب والرئتين. من أجل مصادق الاستصحاب وتطبيقاته المفروض لا نزاع فيه. إذن اثنين الاستصحاب الأصل الثاني، فإنه هذا الميت الدماغي كان متيقن الحياة قبل موت دماغه، فنستصحب حياته عند الشك في موته، وقد تقدم تمسك فقهاء من الفريقين به من العامة والخاصة، وفيه إن هذا الاستصحاب لا يجري هنا، لأن منشأ الشك هنا ما هو؟ منشأ الشك في بقاء الحياة، التردد في مفهوم الموت. هل الموت شامل للموت الدماغي؟ يتحقق الموت بالموت الدماغي أم لا؟ هذا الشك منشأه شبهة مفهومية، التردد في انطباق عنوان الموت على مثل هذه الحالة، حالة الموت الدماغي. وقد بحثنا في الأصول توان انتهينا منها على أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية، وهذا منها، فلا يجري الاستصحاب هنا. هذا إذن يجب أن نلتفت إليه، وكنا يعني حررنا شيء عن هذا المسألة الأصولية هنا، لكن بعد حذفنا منا لأن ناقشنا في علم الأصول بشكل موسع، والمفروض أنه واضح. فالاستصحاب لا يجري لما يكون الشك من الشبهة المفهومية، وهنا شبهة مفهومية. شكي هنا ما هو منشأه؟ التردد في المفهوم، مفهوم الموت. هل مفهوم الموت شامل للموت الدماغي؟ لو لا، مقتصر فقط على توقف القلب والرئتين. وقد نقلنا من أن المشهور يذهب إلى عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية. إذن الاستصحاب هنا لا يجري، وفيه أن الاستصحاب لا يجري هنا لأن منشأ الشك في بقاء الحياة، تشك هذا ميت الدماغ يعتبر ميت أو لا، منشأه ما هو؟ التردد في مفهوم الموت الذي هو غاية الحياة، به تنتهي الحياة. أي أن الشبهة مفهومية، حيث لا يعلم أن الموت يتحقق بالموت الدماغي أم الطبيعي بتوقف القلب والرئتين. وقد بنى المحققون على عدم جريان الاستصحاب فيها حينما تكون شبه مفهومية، فلا يجري الاستصحاب هنا كغيره في أبواب الفقه. وهذا شاهد على كثرة وسعة تطبيقات هاي المسألة الأصولية التي انتهينا منها، وهو هل يجري الاستصحاب حينما تكون الشبهة المفهومية أم لا. وذكرنا هناك أهمية هذه المسألة، والمفروض إفراد بحث مستقل لها كتنبيه من تنبيهات الاستصحاب مثلا، لنلاحظ كثرة تطبيقاتها في الفقه. إذن بعد لا نحتاج أن نتوسع في شرح هذه المسألة الأصولية وتطبيقاتها، لأنه الآن انتهينا منها في بحث الأصول. وهكذا أردنا للمسائل التي نختارها في علم الأصول أن تكون لها تطبيقات فقهية مباشرة حتى تكون واضحة. لكن نتذكر كلمة السيد الخوئي في هذا المجال، قال: أما لو كانت الشبهة مفهومية فلا سبيل حينئذ للتمسك بالاستصحاب لما هو المقرر في محله من عدم جريانه في الشبهات المفهومية. ولذا منع شيخنا الأنصاري قدس سره عن استصحاب النهار لدى الترديد في مفهوم الغروب الذي هو غاية للظهرين ومبدأ للعشاءين. المغرب نهاية ومنتهى النهار ومبدأ المغرب، فحينئذ إذا شككنا هل النهار ما زال مستمرا باقيا أم لا، ما هو منشأ شكك؟ منشأ شكك أن هل المغرب اللي هو منتهى النهار والغاية التي ينتهي بها النهار، هل تتحقق بسقوط القرص يكفي في ذلك أم لابد من ذهاب الحمر؟ قال: لم يجري الشيخ الأنصاري استصحاب، ولا السيد الخوئي، ولا المحققون، لأنها شبهة مفهومية لا يجري فيها الاستصحاب. أقول أفردنا لهذه المسألة بحثا مستقلا في درس الأصول كما هو واضح، لأهميتها وكثرة تطبيقاتها في مسائل الفقه. وقد وعللوا عدم الجريان بأنه من الفرد المردد أو لعدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، لكننا عللنا عدم الجريان بكون الشك في المقتضي. وهذه المسألة أيضا منها، نشك بأن حياة هذا الشخص الميت الدماغي بعد موت دماغه فيها اقتضاء للاستمرار أم لا، شك في المقتضي، لا يجري فيه الاستصحاب. هم كما رأينا في البحث المفصل انتهى بدرس الأصول، تارة عللوا بأنه من الفرد المردد، وتارة عللوا بعدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن القضية المتيقنة حياة هذا الشخص قبل موت دماغه، والمشكوكة حياة هذا الشخص بعد موت دماغه، فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، فلا يجري الاستصحاب. هذا كل انتهينا منه بالتفصيل، لا يصح إعادة كل الكلام، لكن نريد أن نقول هنا أننا جعلنا علة عدم الجريان لأنه من الشك في المقتضي، فنشك بأن حياة هذا الشخص الميت الدماغي فيها اقتضاء للاستمرار بعد موت دماغه، لولا لا يجري الاستصحاب لأنه من الشك في المقتضي. وقد عللنا عدم الجريان بكون الشك في المقتضي، حيث أن مقتضي الاستمرار في الحياة مشكوك بعد حصول الموت الدماغي، ونحن نبني على عدم جريان الاستصحاب فيه. إن قلت أخو الروايات الآن اللي انتهينا منها كأنها دل على الاستصحاب، لأن الروايات اللي قرأناها فيها يقول الإمام انتظر تربص إلى أن تتيقن من الموت، فكأن اليقين بالحياة لا يرفعه إلا يقين بالموت، والآن أنت تشك بأن الميت الدماغي ميت لولا، والروايات كلها كانت واضحة، يقول عليك أن تنتظر تتربص أياما إلى أن يحصل عندك علم بالموت، أليس هذا مؤدى الاستصحاب؟ فكأن الإمام آمر باستصحاب الحياة إلى أن يحصل اليقين بالموت. إن قلت أن الروايات السابقة دالة على استصحاب الحياة حتى يحصل اليقين بالموت، ولا لماذا التربص؟ لماذا الانتظار؟ الإمام يقول انتظر 3 أيام إلى أن يتغير وتظهر عليه علامات يقينية للموت، هذا هو مؤدى الاستصحاب. هذا قلت الموردان مختلفان، فإن مورد الروايات من الشك في الرافع، لأن هذا الشخص المصعوق والمهدوم والغريق فيه اقتضاء الاستمرار بالحياة، لكن نشك هل طرأ عليه الموت بالغرق وبالصعق وبالأدم لولا، هذا شك في الرافع، ونحن متفقون على جريان الاستصحاب في الرافع. موردنا من الشك في المقتضي، نشك بأن هذا الشخص الميت الدماغي بعد موت دماغه فيه اقتضاء استمرار الحياة وبقاء لولا، الموردان مختلفان، مورد الروايات شك بالرافع، أما مسألتنا هنا شك في المقتضي. قلت الموردان مختلفان، فإن مورد الروايات الشك في الرافع فيجري فيه الاستصحاب، لأن حياة العناوين المذكورين الغريق والمصعوق والمهدوم والمبطون فيها مقتضي الحياة، هؤلاء لو لم يطرأ عليه هذا الحادث وكان مستمرين بالحياة، وإنما الشك في طرو الرافع وهو الموت عليها، أما مسألتنا فإن الشك في المقتضي، ونحتمل أن حياتهم قد انتفت بحصول الموت الدماغي، لا نعلم أن هذا الميت الدماغي فيه اقتضاء البقاء الحياة لولا، إذن هذا الاستصحاب الأصل في المقام اللي يستدلوا به ويمكن أن يستدلوا به، إذن يبدو أنه لا يجري. الاحتمال الثالث أن لا نتبنى أصلا واحدا مشتركا لجميع الحالات، كل حالة نجري الأصل الذي يناسبه، افترض الدفن والتجهيز وأمثال منه نجري بأصالة الاحتياط، لأن الاحتياط حسن فيها، أما في قضية اعتداد زوجته أو قضية تقسيم تركته نرى أصلا آخر، وفي قضية سحب الأجهزة عنه ونقل أعضائه تبرع بهم نجري أصلا آخر، لماذا نلزم أنفسنا بأصل واحد في جميع أحكام الميت فنقع في هذا الإشكال؟ خلينا نقول هكذا. إذن 3، الاحتمال الثالث في الأصل الجاري في المسألة عدم صحة الرجوع إلى أصل واحد يجري في جميع فروع المسألة، أحكام الميت كثيرة ذكرنا جملة منها في أول درس، وإنما إجراء القواعد والأصول في كل حكم من أحكام الميت بحسبه، قضية الدفن نعم الاحتياط جاري فعلا احتياط حسن مثلا قضية تقسيم تركته، قد نأمر بالتصالح بين الورثة وبين الشخص في مورد آخر وهكذا، وعدم إخضاعها جميعا لأصل واحد. وقد يوجد في بعض أحكام الميت دليل خاص دون غيره، ممكن في أحكام الدفن نقول ظاهر الأدلة أنها ناظرة للموت الطبيعي فيكون خارج عنها الموت الدماغي، أما في مسألة أخرى قد نجد هناك دليل خاص أو لا نجد. المطلب التاسع قبل أن ندخل في تحقيق البحث هو ما هو تحرير محل النزاع، تحرير محل البحث. لابد أن نوجه نظرنا، لأن كما رأينا في كلام الشيخ الفياض وكأنه ليس واضحا محل النزاع. الآن القدر المتيقن من الموت هو ما يسمى الموت الطبيعي، إذا توقف القلب والرئتان، لأن إذا توقف القلب والرئتان خلاص تتوقف كل أجهزة الجسم، إذا ما يصلها أكسجين من خلال الدم بما فيها الدماغ، يقال الدماغ 4 دقائق ما يطول أزيد، إذا انقطع عنه الأكسجين يموت. فإذا إذا توقف قلبه ورئتاه هذا خلاص، هذا موت الطبيعي، لأن ستموت كل أعضائه بعد ذلك. هذا إذا نخرج من محل النزاع. بعد حالة ثانية تخرج من محل النزاع وهو موت دماغي أيضا صار، لكنه القلب والرئتان لم تتوقف كليا، ما زالت مستمرة فيها حركة، فتأتي هنا أدركه الأطباء، نصبوا له أجهزة الإنعاش وأعطوا دفعة للقلب والرئتين، هاي حالة ثانية. الحالة الثالثة وهي أن القلب والرئتين أيضا توقفت توقفا نهائيا، لكن الأطباء بالأجهزة أعادوا لها حركة ما، فالحالة الثالثة هذه أيضا تخرج من محل النزاع، لأن هذا أيضا ميت. أما هذه الحركة التي تحدثها الأجهزة هذه كحركة الجمادات لما تحركها الأجهزة، أو ورق الأشجار تحركه الريح، يعني اشتدوا هذه الحركة، أو ثوب تطيره الريح شيدوا هذا، الجمادات أيضا تحركها الأجهزة والأشياء الأخرى. فإذا محل النزاع هو هذا، أنه لو مات الدماغ وتلف تلفا نهائيا، والقلب والرئتان قبل أن تموتا وتتوقفا نهائيا أدركه الأطباء ونصب له أجهزة الإنعاش، فالقلب والرئتين فيها حركة ذاتية لكن ليست كافية لتغذية الجسم، فأجهزة الإنعاش تحركها، هذا محل النزاع. أما إذا توقفت نهائيا القلب والرئتان هذا ميت بعد مات، هذه الأجهزة اللي تجي تحركها عملية عبثية تقدر تسميها، ما لها قيمة. هذا لابد أن نحرر إذن محل النزاع. قلنا القدر المتيقن من تحقق الموت هو ما يفهمه العرف والأطباء منذ قديم الزمان إلى وقت قريب بتوقف القلب والرئتين نهائيا، حيث يتبعه حتما موت الدماغ، لأنه لا يستمر بالحياة بلا أكسجين يصل بواسطة الدم أزيد من 4 دقائق على ما قيل. إذن هذا هو القدر المتيقن، لذلك الذين احتاطوا قالوا نمسك بالقدر المتيقن هو هذا اللي عليه الأطباء وعليه العرف قبل أن يلتفت إلى الموت الدماغي. ومنه أيضا من القدر المتيقن من الموت ما لو مات الدماغ بلا رجعة وتوقف القلب والرئتان نهائيا، هو أيضا ميت لكنها تحرك بواسطة أجهزة الإنعاش، هذا أيضا يعتبر ميت طبيعي، هذا مو بس ميت دماغ، لأن هذه الحركة غير معتبرة وهي كتحريك الجمادات بواسطة الآلات، هاي ما لها أثر. وأن موضوع البحث هو ما لو تلف الدماغ تماما وأدرك المريض قبل توقف قلبه ورئته، هذا هو محل النزاع، وأنعشوا حركتها بالأجهزة حيث أن لها القابلية على الاستمرار بالحياة لمدة متفاوتة من بضع ساعات إلى عدة أسابيع، ثم تتوقف نهائيا حتى الأجهزة لا تستطيع تحريكها. فإذن كأنه الحالات 3 الآن عندنا: الموت الطبيعي وهذا الميت المتعارف، اللي يموت كل قلبه ورئتين وبالتالي تلحقه، هذا أكيد خارج عن محل النزاع. الحالة الثانية موت دماغي وموت قلب وموت رئتين لكن الأجهزة تحركه كما تحرك الجمادات، هذا أيضا يعتبر ميت وخارج عن محل النزاع. محل النزاع ما ذكرناه في الصورة الأخيرة. إذن بعد أن انتهينا من هذه المطالب التمهيدية يمكن أن ندخل في محل البحث والتحقيق في المسألة. قلنا هنا من باب المقدمة التحقيق في المسألة، لما كان الموت الذي يقابل الحياة هو انقطاع اتصال الروح بالبدن، هكذا عرفوا، وتوقف تدبيرها له، الروح مسيطرة حاكمة هي التي تسير البدن وتدبره، لما تخرج منه يصبح جثة هامدة ميت انتهى، كما يشهد له قوله تعالى الله يتوفى الأنفس، يأخذ روح نفس معنى الروح حين موتها، والتعبير عنه بذلك متكرر في الروايات. فلا بد إذن لكي نعرف بما يتحقق الموت لابد أن نعرف ما معنى خروج الروح وانقطاع اتصال الروح بالبدن، هكذا تعرفون الموت، تعرفون الموت هو انقطاع اتصال الروح بالبدن فتعقبه خمود وسكون البدن، لكن ما هو السبيل إلى معرفة معنى خروج الروح من البدن وكيف تضبط كيف تحدد، هذا لا سبيل إليه لا نعرفه. فلا بد أن نحدد معنى خروج الروح من البدن، وضبطه متعسر لعدم وجود دليل واضح عليه. نعم نعرفه من العلامات، إذا توقف قلبه ورئتاه وسائر أعضائه اللي سميناه القدر المتيقن، هذا خو يكشف جزما عن خروج الروح، لكن نحن نريد أن نعرف لحظة خروج الروح هل تتحقق هذا. فإذا لا سبيل لدينا ولا دليل على معرفة لحظة خروج الروح اللي تتحقق بها الموت أو معنى خروج الروح اللي يتحقق بها الموت، لكن يمكن أن إذا الباب مغلق يمكن ندخل من الشباك، ممكن نوصل للداخل. ما هو هذا الشباك؟ الشباك نجي إلى معنى دخول الروح وولوج الروح. أخو أكو روايات بي، إذا قدرنا نعرف ما معنى ولوج الروح حينئذ بمقتضى المقابلة راح نعرف معنى خروج الروح، لأن هذا المعنى لولوج الروح يقابله ويعاكسه ويضاده معنى خروج الروح. هذا خنحاول هاي المحاولة نقدر نعرف معنى ولوج الروح اللي يحصل في نهاية الشهر الرابع في الجنين. معنى إذن أولا أن الروح قلنا وهي قلناها سابقا يعني ماكو ملازمة بين الروح والحياة، لأن الجنين حي لحد الشهر الرابع، ومع ذلك بعد الروح موال جبين، إنما ولوج الروح يصير في نهاية الشهر الرابع. فإذن الباب مال معرفة خروج الروح مغلق يبدو، ما نقدر نعرف شلون نحدد، حتى الأطباء حتى أجهزتهم ما يعرفون شنو معنى خروج الروح. زين فإذن خلينا الآن من هالباب نعرف ما معنى ولوج الروح، إذا استطعنا بمقتضى المقابلة نعرف معنى خروج الروح. لذلك قلنا لكن يمكن الوصول إليه إلى معرفة معنى خروج الروح من خلال الروايات الدالة على ولوج الروح في الجنين، وبمقتضى المقابلة نتعرف على معنى خروج الروح. وقد دلت روايات عديدة على أن الروح تلج الجنين في نهاية الشهر الرابع من الحمل فيصبح إنسانا كاملا، لذا تصبح دية إسقاطه كاملة 1000 دينار بعد ولوج الروح، يقول في نهاية الشهر الرابع، قبل ذلك لا، ديته نعلم 20 دينارا في النطفة 40 دينارا في العلقة وإلى آخره، إلى 100 دينار لما يكتمل الجسم لكن بعد موالج الروح 110 دية الكامل. فإذا ولجت الروح صارت دية كاملة، وهذه في نهاية الشهر الرابع. أما قبل ذلك قبل نهاية الشهر الرابع قبل ولوج الروح فتكون ديته أقل بحسب مراتب نمو الجنين، كما قلنا في النطفة كذا وفي العلقة كذا وفي المضغة كذا، فإذا صار عند عظام كذا 80، فإذا كسيت العظام لحما صار 100، فإذا ولجت الروح صار ألف. من تلك الروايات معتبرة ظريف التي نقلها الشيخ الكليني في الكافي بأسانيده عن كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جعل دية الجنين 100 دينار قبل ولوج الروح، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا 5 أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح 100 دينار، إلى أن في نهاية الحديث قال: فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح ولجته الروح فهو حينئذ نفس ب1000 دينار كاملة، إن كان ذكرا وإن كان أنثى ف500 دينار. إذن ولوج الروح يكون شيء متأخر بعد مدة، وتكون حينئذ يعتبر إنسانا كاملا، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: ثم تصير إلى عظم، قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ قال عليه السلام: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه، فإن كان كذلك إلى أن يصل. هذا شواهد على أن الروح ليست ملازمة للحياة من أولها، لا، وإنما تلج الجنين في مرحلة لاحقة. فإن كان كذلك فإن فيه الدية كاملة. ثالثا معتبرة أبي شبل عن الإمام الصادق عليه السلام وفيها: قلت: فإذا وكزها المرأة الحامل فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا، قال: هيهات يا أبا شبل، إذا مضت 5 أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية. رواية أبي جرير القمي عن الإمام الكاظم عليه السلام وفيها: فإذا اكتسى العظام لحما ففيه 100 دينار، قال الله عز وجل: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. رواية الشيخ المفيد في الإرشاد أيضا في قضاء علي عليه السلام قال: في النطفة 20 دينارا، وفي العلقة 40 دينارا، وفي المضغة 60 دينارا، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه 80 دينارا، وفي الصورة قبل أن تلجه الروح 100 دينار، فإذا ولجت الروح كان فيها 1000 دينار. ثم رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: وإذا تم الجنين تمت خلقته كاملة كان له 100 دينار، فإذا أنشئ فيه الروح فديته 1000 دينار أو 10,000 درهم إن كان ذكرا. إذن الآن خلينا نثبت هذه الملاحظة، أنه لا يراد بولوج الروح حلول أصل الحياة قطعا، لأن الجنين فيه حياة من أول انعقاد نطفته ينمو ويتكاثر. فإذا لا يراد به، حتى لا يقال بهذه أن يراد به ولوج الروح يعني حلول الحياة، لا، الحياة حل فيه من أول لحظة. والإمام هنا يقول ولوج الروح في الشهر الرابع. أقول لا يراد بولوج الروح حلول أصل الحياة قطعا، لأن الجنين كائن حي منذ انعقاد نطفته، وينمو وتتكاثر خلاياه وتتكون أعضاؤه، ولا يجوز إسقاطه وتجب فيه الدية. في الرواية يعني النطفة مشروع حياة، خلينا نسميها فيها حياة وهي مشروع حياة. في الرواية التي يسأل عن امرأة حامل تأخذ شيئا من الدواء حتى تسقط حملها، الإمام يقول له ما يجوز، يقول له ابن رسول الله النطفة، قال هو الإنسان، أجاب له قال الإنسان أوله نطفة، هو هاي النطفة هي أول الإنسان. لذا قلنا سابقا أن الحياة الإنسانية المرتبطة بولوج الروح هاي كانت من المطالب التمهيدية التي تقدمت وحررناها. عندنا حياة نباتية وحياة حيوانية وحياة إنسانية، فالروح إذن اللي هي علامة الحياة الإنسانية وتحرك الحياة الإنسانية وفيها معالم الحياة الإنسانية هاي تتحقق في نهاية الشهر الرابع. أما حياة موجودة في الجنين، نعم موجودة في الجنين، لكن هاي من الحياة النباتية التي سمتها النمو والتكاثر. لذلك قلنا سابقا أن الحياة الإنسانية المرتبطة بولوج الروح غير هذه الحياة الموجودة في الجنين قبل ولوج الشهر الرابع، قبل نهاية الشهر الرابع، التي توصف بالمصطلح بالنامية النباتية. ثم بقية الكلام يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على